الحمد لله. قال ابن الملقن رحمه الله: الحديث المعلل هو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا، وهذا شرط من شروط صحة الحديث. صحيح، شرط صحة الحديث ألا يكون شاذا ولا معللا، فلو كانت فيه علة فإنه لا يصير صحيحا. يقول: مع السلامة عنها ظاهرا، يعني إذا نظرت في أصل الإسناد أو في ظاهر الإسناد فلا تجد شيئا، كل تمام، لكن بالبحث والتفتيش يتبين أن هناك شيئا خفيا. لهذا يقولون في العلة: شيء خفي أو أمر خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. تمام. طيب، لن نحتاج إلى تمثيل، يعني سبق معنا مبحث الشاذ. الشاذ يدخل تحت المعلل. لماذا؟ يعني هذا لا يحتاج إلى رسم الآن على السبور. عندما قلنا الزهري عن أنس، هذا في الظاهر متصل، لو رواه أحد الرواة عن الزهري عن أنس جميل، ليس فيه مشكلة، لكن لو رواه جمع من الرواة عن الزهري مرسلا إذا رواية الأول شاذة. كيف عرفنا ذلك؟ بالبحث، عندما بحثنا في طرق الحديث. نفس القضية في رواية الأعمش عن أنس، الظاهر أنه تابعي عن صحابي، لكن عندما فتشت وجدت أن الأول لم يسمع من الثاني. صحيح، فهذه كلها تدخل تحت مبحث المعلل، يدخل الشاذ والمرسل الخفي، كل هذه الأشياء. طبعا أنواع كثيرة تدخل في مبحث المعلل، لكن نكتفي بهذين الأمرين فقط. يقول: الحديث المضطرب هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. لمزيد الإيضاح قال الشارح: هو ما روي على أوجه متعارضة متساوية في القوة، بحيث لا يمكن الجمع بينها ولا ترجيح بعضها على بعض. إذن كلمة مختلفة ما يروى على أوجه، هذه الأوجه مختلفة، مختلفة يعني متعارضة. تمام. وهذه الأوجه أيضا متساوية، يعني متساوية في القوة، لا تستطيع أن تجمع ولا ترجح. فالآن عندنا زيد يروي عنه ثلاثة أشخاص، كل شخص روى الحديث عنه بإسناد يختلف عن رواية الشخص الآخر. فهذا الشخص الأول قال زيد عن بكر عن عمرو، والشخص الثاني قال عن محمد عن أحمد، والثالث قال عن عبد الله عن عبد الرحمن. هذه كلها إيش؟ أوجه متساوية متعارضة. في تعارض في هذه الأوجه، صحيح ولا لا؟ وهي في نفس القضية متساوية، متساوية أي في القوة، لا تستطيع أن ترجح هذا أو هذا أو هذا. طيب، فهم من الكلام أننا لو استطعنا الترجيح فهذا لا يعد مضطربا، لو استطعنا الجمع فهذا لا يعد مضطربا. متى يعد مضطربا؟ إذا روي على أوجه متساوية في القوة لا يمكن فيها الجمع ولا الترجيح، فهذا يسمى حديثا مضطربا. تمام. يقول: المضطرب من قسم الضعيف لأنه دل على عدم ضبط الراوي. الراوي هنا ما دام أن الناس اختلفوا عنه هكذا، لأن الاختلاف جاء من هنا، الاختلاف جاء من هنا من هذا الراوي. تمام. فواحد أو اثنان وثلاثة لا ذنب لهم ما داموا جميعا ثقات، صحيح؟ هؤلاء كلهم ثقات، ما في مشكلة من ناحيتهم. المشكلة عند من؟ عند هذا الراوي الذي اختلفوا عليه، فبعضهم روى بإسناد، أحدهم روى بإسناد، والثاني بإسناد، والثالث بإسناد. فالمشكلة عند هذا، ما دام الناس اختلفوا عليه بهذه الطريقة إذن هذا لم يضبط، لم يضبط الحديث. تمام. فالمضطرب من قسم الضعيف، إذا قالوا هذا حديث مضطرب أي ضعيف. النوع التالي هو الحديث المجرد المدرج. يقول: هو زيادة تقع في المتن ونحوه. نقتصر الآن على المتن، هناك إدراج يقع في الإسناد أيضا. فالإدراج هو الزيادة، الحديث المدرج هو الذي تقع فيه زيادة من قبل بعض الرواة. مثلا يأتي بعض الرواة في متن حديث يزيد شيئا من عنده على سبيل الإيضاح. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، حديث عائشة في بدء الوحي، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. هذا كلام من؟ ها؟ كلام عائشة. ثم وجدنا جملة: والتحنث التعبد. من أين جاءت هذه؟ الحديث يرويه الزهري عن واسطة لا أذكرها الآن، عن عائشة. تمام. فجاء الزهري وفسر كلمة التحنث لأنها كلمة غريبة، ففسرها من عنده، قال: والتحنث التعبد، يعني كان يتحنث يعني يتعبد. تمام. طيب، هذه الجملة يقال فيها مدرجة، يعني ليست من صلب الحديث، إنما هذا شيء زاده بعض الرواة من عنده على سبيل التفسير، على سبيل البيان، على سبيل الرأي أحيانا، ويدرجه بعض الرواة في الحديث. تمام. هذا هو معنى الإدراج. طيب، التنبيه. يقول: المدرج لا يقال فيه صحيح ولا ضعيف، وإنما يعرف لكي يتميز كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من كلام غيره، فيعرف ما تقوم به الحجة وما لا تقوم. طبعا هذا محتاج إلى أمثلة أقوى من هذا. تمام. يعني هناك أمثلة يعني ينبني عليها حكم، ينبني عليها عمل. فإذا عرفت أن هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقوم به حجة، لا يترتب عليها حكم شرعي. نعم.